قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي قناة صفا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم وجها لوجه. بداية، موعد البرنامج 9:05 بتوقيت مكة المكرمة، أيام السبت والاثنين والأربعاء، وأيام الأحد والثلاثاء هو برنامج كلمة سواء مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور وأحد المناظرين الشيعة الكبار معنا بدءا من غد بمشيئة الله تعالى. وجها لوجه في أولى حلقاته مشاهدينا الكرام هو برنامج نتلاقى معه سويا أو فيه سويا مع الشيعة ومع السنة، نضع كل ما سطر في كتب القوم ونكون معه وجها لوجه، سواء من أقوال متضاربة أو من مما سجل على الإنترنت أو من فيديوهات في قنواتهم في وحدة الرصد لصفا التي يعني تنقلها إلى حضراتكم. في المسألة الواحدة تجد أكثر من رأي للشيعة، أكثر من 10 آراء أو 15 رأيا أو 15 رأيا. على أي حال، هي إحدى فقرات البرنامج. معنا كذلك فقرة للأخبار، معنا كذلك في هذا البرنامج فقرة للتساؤلات، تساؤلات نطرحها للشيعة حتى يتدبروها ويتفكروا فيها ويتوقفوا عنها. مشاهدينا الكرام، أذكر حضراتكم ببريد البرنامج الذي تم اليوم ونتواصل عليه، ومعه كل سني يجد أقوالا للشيعة موجودة يرسلها على بريد البرنامج، كذلك كل شيعي يجد أن هناك شيئا يعني ينبغي التدبر والتفكر فيه والوقوف معه وجها لوجه يرسله على بريد البرنامج الذي سنجده على الشاشة طوال هذه الحلقة من وجها لوجه. كذلك التواصل عبر الهاتف من السنة ومن الشيعة، فالبرنامج وجها لوجه، أي نكون صرحاء مع أنفسنا، أو كما يقول أهل الإعلام وكما تعلمنا في الإعلام أن يتصل الإنسان ذاتيا مع نفسه. فأنواع الإعلام أو أنواع الاتصال 4: هناك اتصال ذاتي، هناك اتصال شخصي، هناك اتصال جمعي، هناك اتصال جماهيري. فوجها لوجه ما قدمناه على شاشة قناتكم صفا إلا لننفذ نوعا من الاتصال، أنواع الاتصال التي تعلمناها في مدارس الاتصال والإعلام في مصر وفي عالمنا العربي، وهو الاتصال الذاتي، بمعنى أنك تفكر في موضوع ما فتتصل مع نفسك لكي تتدبر هذا الموضوع وتقلبه من كافة جوانبه ومن أنحائه كافة وتعود إلى المراجع. أما الاتصال الشخصي أن يتصل شخص بشخص، أما الاتصال الجمعي أن يكون خطيب يخطب في الناس على المنبر أو الأستاذ يعطي محاضرة في جامعته وكليته. أما الاتصال الجماهيري كلنا نعرفه، هو عبر وسائل الإعلام الجماهيرية من صحافة وإذاعة وتلفزيون. معنا على الهاتف أبو عبد الله من السعودية، من جدة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
الله يحييك وبارك فيك.
تفضل.
أحييك يا محمد، وصراحة أهنيكم على البرامج الناجحة والأفكار الجديدة اللي تطرحونها بخصوص هذه البرامج.
لك التحية.
وأتمنى إن شاء الله أن تكون في موازين حسناتكم.
نعم.
وجزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين.
شكرا لك يا عبد الله. يعني أخي المخرج سمير، يعني أرجو أن لا يكون هناك اتصالات إلا بعد ربع ساعة من الآن حتى نوصل فكرة الحلقة اليوم. فذلك الكرام، حلقة اليوم يعني قامت قناتكم صفا بحملة لأبناء عائشة بعدما ورد على لسان ذلك الدعي الذي قال ما قال وسمعناه وكررناه، وكان ذلك يعني إيقاظا للأمة ولهممها دفاعا عن عرض النبي الأمين وعن صحابته الأكرمين. خرج بعد 15 يوما، بعد 15 يوما المرشد الأعلى للثورة الإسلامية خامنئي خرج بفتوى قال أنه يحرم سب رموز أهل السنة. يعني أقرأ على حضراتكم نص الفتوى حتى لا نكون يعني متجاوزين فيها. هذه الفتوى حينما جاءت وحينما قالها يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلا عن اتهام زوجة النبي بما يخل بشرفها، بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء وخصوصا سيدهم الرسول الأعظم. حول هذه الفتوى وعلى يعني نهج البرنامج وجها لوجه نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. تناولت كما قلت صفا على مدار 10 أيام حملة للدفاع عن أم المؤمنين عائشة. يعني هذه الحملة كانت ضد ما قاله ياسر الحبيب يعني عن أم المؤمنين، وهذه الفتوى أصدرها الإمام الخميني بتحريم الإساءة لرموز السنة بين قوسين كما يقول إخواننا الشاميين. يعني هذه الفتوى أثارت جدلا واسعا وردود فعل متفاوتة، خاصة أنها تأتي من أعلى مرجعية شيعية 12 في العالم. البعض رأى أن الفتوى تدعم آراء التقريب التي طالما دعا لها الشيعة. نشاهد على الشاشة معا. لكن لكي نفهم هذه الفتوى مشاهدينا الكرام وتوقيت ظهورها ونضعها في سياقها الصحيح مع تحليل مضمونها نبدأ بالمدخل التالي. يعني نبدأ بمدخل يعني ربما يعني يروق لدعاة التقريب وربما يعني يوقظ همم إخواننا من السنة. كان من أبرز دعوات التقريب التي انطلقت في هذا العصر هي الدعوة التي نادت بالتقريب بين أهل السنة من جهة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية من جهة أخرى. بعض الباحثين أشاروا إلى أن هذه الدعوات رغم ما حملته من تجدد الأمل في لم الشمل ونبذ الفرقة إلا أنها أسفرت عن وجه آخر لهؤلاء الداعين لها، حيث كشفت كتاباتهم في كتبهم أن الهدف من هذه الدعوة كان فقط إتاحة المجال لنشر التشيع وعرض أفكاره في الكتب المختلفة أو من خلال الكتب المختلفة. وكما يقول الدكتور مصطفى السباعي مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في سوريا والمفكر الإسلامي الكبير في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، يقول مصطفى السباعي: فتحت دار للتقريب بين السنة والشيعة في القاهرة منذ 4 عقود بالتحديد سنة 1947 ميلادي، لكنهم رفضوا أن تفتح دورا مماثلة في مراكزهم العلمية كالنجف وقم وغيرها لأنهم إنما يريدون تقريبنا إلى دينهم. لفت الأستاذ مصطفى السباعي أنظار السنة إلى شيء مهم. هناك تقريب ودعوات للتقريب، هناك دار للتقريب في مصر من 47 إلى الآن، أنشأت العديد أو يعني بذلت العديد من المساعي للتقريب. القضية إلى ما نتقرب نحن، يعني هناك حق وهناك باطل، هناك سنة وهناك شيعة. السنة يقولون أننا على الحق، والشيعة يقولون أننا على الحق، إذن كلنا يخطئ الآخر، السني يخطئ الشيعي والشيعي يخطئ السني. طيب إذا ما أردنا أن نتقارب قلنا الحكم الفصل بيننا هو القرآن الكريم، هاتوا برهانكم وتعالوا. وقد تحاكم إليه الإمام علي يعني إمام أهل البيت يعني عليه السلام: أنا أخطئك وأنت تخطئني، الحاكم الفصل بيننا القرآن الكريم. المسألة إخواني الشيعة إخواني السنة ليست التقريب إلا إلى الحق، أما أن تقربني إلى باطلك أو أقربك إلى باطلك كما تزعم هذا شيء لا يجوز. فإذا ما أردنا أن نتقارب السنة والشيعة لابد أن نتفق على مرجعية وأصل. المرجعية والأصل هو القرآن، نتفق جميعا أنه محفوظ لم تناله يد التحريف، ليس هناك فيه نقص، ليس هناك قرآن سيأتي مع المهدي والغير ذلك. إذا ما اتفقنا على هذا الأصل نبدأ التقارب إليه واعتصموا بحبل الله جميعا، أن نعتصم بالقرآن الكريم. إما أن يقول الشيعة بالتقارب أو التقريب فهم يقولون بأننا نتقرب لكن يدعوننا إلى دينهم، كما قال الأستاذ مصطفى السباعي أننا نفتح دور للتقريب في بلاد السنة، وممنوع تماما أن يكون هناك دار واحدة للتقريب في بلاد الشيعة. يعني مستحيل أن يكون هناك دار للتقريب في بلاد الشيعة، كما هو الشأن بالنسبة للسنة في طهران، هي العاصمة الوحيدة التي لا يرفع فيها الأذان السني في العالم أجمع. يعني العالم كله يرفع فيه الأذان السني إلا في طهران عاصمة ما يسمى بالجمهورية الإسلامية. من أجل هذا إخواني الأعزاء اتبع الشيعة استراتيجية مخططة لها بعناية تنتهج أساليب المراوغة. هم يريدون أن يقربوننا إلى دينهم لكن لا يريدون أن يقربوا الشيعة إلى السنة. فهو كاتب الإثنى عشرية جعفر الشاخوري الوكيل الثاني لفضل الله في البحرين يدعو كتاب الإمامية إلى ترك الهجوم المباشر على أهل السنة وخصوصا الخلفاء الراشدين في كتاباتهم. يعني الشاخوري بيقول لا تسبوا الخلفاء لأنها تنفر السنة بشكل عام، ودعاهم إلى اتباع الأسلوب الهادئ المغلف بشعارات الوحدة والأخوة الإسلامية لكي ينجحوا في اختراق أهل السنة وتحويل الكثير منهم إلى معتقد الشيعة الإمامية. يعني دي وجهة نظر الشاخوري، يعني الوكيل الثاني لمرجع فضل الله في البحرين، بيقول لهم اكتبوا كلام كويس وما تسبوش هؤلاء، على غرار طبعا ايه ما فتى به خامني اصل موضوع حلقاتنا اليوم. ونبدأ المسألة يعني نمررها عشان نحببهم، واول ما يقعوا في المصيدة يبدأوا يقرأوا تلتبس عليهم الشبهات، هذا في زعمهم. لكن السني الجاهل اذا ما سمع احدا من رموز الامة المعلومين لنا جميعا يسب، يعني ايا كان رد فعله كلنا يعلم رد الفعل. المهم ننقل كلام الشاخوري نصا. يقول جعفر الشاخوري البحراني في كتابه مرجعية المرحلة وغبار التغيير صفحة 228، ومن الجدير ذكره هنا ان مثل هذه المؤلفات التي تركز كل جهودها على ابراز مساوئ رموز السنة حتى الامور الخلقية والامور العادية التي لا ربط لها بالتاريخ تتسبب في نفور الناس من التشيع على العكس من الكتابات المتوازنة ككتاب المراجعات للسيد شرف الدين ومعالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري، حيث انها تسببت في انتشار الفكر الشيعي بشكل واسع لان القارئ السني عندما يجد فيها الموضوعية واللغة الهادئة فسوف تنفتح شهيته على قراءتها ودراستها. هو بيقول ده، اذا المسألة تقية والمسألة ليست تقريب بصدق وصراحة وتوحيد للأمة كما نعلم أو كما يظن السنة. يعني السنة ناس طيبين، ناس محبين للآخرين وللغير، يعني هم يريدون التقريب الفعلي بس التقريب إلى الحق، إنما أن تقربني إلى الباطل فبالك هذا لا يجوز. أن نتقرب إلى الدين الصحيح، لا نتقرب لكي نبتعد عن الدين الصحيح. إذا جاء اعتذار خامني لاحتواء ما أثرته تصريحات ياسر الحبيب المسيئة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تلك التصريحات التي أثارت عاصفة من الغضب في الشارع الإسلامي وألبت الكثيرين على الشيعة. وهذا المسلك إذا ليس بجديد، فالكثير من علماء الشيعة ومرجعياتهم نادوا بالتقريب في بعض المحافل والخطب، غير أن نتاجهم الفكري وما يقومون به على أرض الواقع كان يعكس خلاف ذلك. كل ما يحدث هو استخدام أسلوب مراوغ مستقى من مبدأ التقية الذي هو 9 أعشار الإيمان لدى الشيعة. فياسر الحبيب نفسه في أحد فتواه يقرر ما يلي. سؤال ياسر الحبيب: ما رأيكم في كتاب بحار الأنوار الذي طبعته إيران في 99 مجلد وحذفت منه 3 مجلدات، وهي الأشياء التي حذفت منه، وما هي الأشياء التي حذفت منه وتخص أي المواضيع ولماذا تم الحذف؟ ياسر الحبيب أحد الناس سأله، يعني بحار الأنوار المفروض 102 مجلد اتحذف منه المجلد 29 و30 و31، فبيسألوه ايه اللي اتحذف منه واللي اتحذف ده بيخص ايه وكان بيتناول ايه ولماذا حذف. نسمع رد ياسر الحبيب. بحال الأنوار معروف انه الامام المجلسي عندهم هو احد كبار يعني المحدثين منهم، يعني له مؤلفات كثيرة زي بحال الأنوار 102 مجلد وزي مرآة العقول وغيرها. كانت اجابة ياسر الحبيب على سؤال السائل: أفاد الشيخ أياس الحبيب بأن الحذف مخالفة شرعية وأدبية، والمحذوف هي الأجزاء 29 و30 و31 من الموسوعة، وهي المتضمنة لأبواب المطاعن على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر المنافقين المجرمين عليهم لعائن الله تعالى، مما ورد في أحاديث أهل بيت العصمة عليهم السلام. وسبب الحذف هو أرضاء النواصب أي السنة وأهل الخلاف على حساب دفن تراث آل محمد عليهم السلام، وهي جريمة كبرى من جرائم هذا النظام الجائر الحاكم في إيران عجل الله في زواله. مكتب الشيخ الحبيب في لندن، ليلة 11 ذي القعدة 1430 هجرية. انتهى نص الفتوى. ياسر الحبيب سؤل في 3 مجلدات اتحذفوا من بحار الأنوار في أحد الطبعات المتأخرة، الموضوع كان ايه والمجلدات ايه؟ قال لهم مجلد 29 30 و31 كانت عن سب الصحابة وأمهات المؤمنين، ثلاث مجلدات في بحر الأنوار. عندنا رأي آخر لأحمد الكاتب الشيعي في كتابه تطور الفكر الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. هذا الرأي قال الآتي، قال أحمد الكاتب في هذا الكتاب إني حينما قررت إيران طبع بحار الأنوار، هناك من المنصفين أو المعتدلين من تدخل لحذف هذه المجلدات الثلاثة 29-30 اللي بتسب الصحابة وأمهات المؤمنين، واتفقوا على أن تحذف هذه المجلدات مراعاة لشعور السنة. فقال الحبيب أنه كان في هذه اللجنة وفوجئوا بأن الكتاب طبع وفيها هذه الثلاثة مجلدات، وقال نصا أن هناك أيادي خفية أجنبية تدخلت لكي تطبع المجلدات الثلاثة داخل بحار الأنوار. يعني هناك من المنصفين المعتدلين من قال مش هنطبع الثلاث مجلدات دول، تدخلت أيادي خفية أجنبية تريد تفريق الأمة وطبعوا الثلاث مجلدات، وأصبح بحار الأنوار في الأسواق الآن وبالثلاثة مجلدات الذين يطعنوا في أمهات المؤمنين وفي صحابة النبي الأكرم. طيب نروح فاصل نشوف سمير كده، نروح فاصل مشاهدي الكرام ولسه. طيب يعني نشوف ياسر الحبيب خرج بمقولاته البذيئة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وخرج خامني بفتوى لتهدئة الأجواء قال فيها زي ما قلت لكم من شوية أنه يحرم رموز سب رموز السنة. إذن خامني يقصد أنهم ليسوا برموزه، أو أن أم المؤمنين ليست أمه، قال رموز السنة لم يقل هو اسمها الجمهورية الإسلامية. طيب الجمهورية الإسلامية إذن على مرشدها الأعلى الولي الفقيه الذي ورث من ميراث الأئمة المعصومين عليه مشاهدين الكرام أن يقول أمنا، عليه أن يقول سب رموز الإسلام لأن هي الجمهورية الإسلامية. فطالما أنها الجمهورية الإسلامية وسبت أم المؤمنين فكان لابد أن يقول سب رموز أمنا أو رموز المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا رموز الشيعة وهي ليست أم للشيعة، لأن المولى عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولى بالمؤمنين، فمن سب أم المؤمنين فهو ليس بمؤمن. لكن في البداية نوضح من هو خامني. خامني هو قائد الثورة الإسلامية في إيران، هو أيضا من المرجعيات الدينية الشيعية، درس في قم وكان من أساتذة الخميني، وكان أحد أبرز معاونين في التحضير للثورة الإيرانية، وبعد قيام الثورة شغل مناصب عدة مثل تمثيل الخميني في مجلس الدفاع الأعلى. وعند اندلاع الحرب الإيرانية ضد العراق عام 1980 حصل خامني على إذن من الإمام الخميني للحضور في جبهات القتال الجنوبية، وقد تكررت زيارته إلى جبهات الحرب لدعم الجنود معنويا في حربهم ضد العراق. معلوم أن الثورة الإسلامية حينما قامت في فبراير 79 أول ما بدأت تحارب راحت محاربة الشقيقة العربية السنية العراق، تمام؟ يعني حاربت العراق، ما حاربتش بقى اليهود، ما حاربتش مش عارف الأمريكان كما يقولون وكما يزعمون، لا، أول ما بدأت الحرب بدأت مع العراق. ودكتور طه الدليمي من منبر صفا من هذا المكان يعني أتى بالوثائق التي تقول أن إيران هي التي بدأت الحرب ضد العراق وليس العكس كما زعم الإيرانيون. مشاهدي الكرام، كما شغل منصب خامني رئيس الجمهورية الإسلامية سنة 81 لولايتين يعني كاملتين كثالث رئيس للجمهورية بعد الثورة، واستمر فترتين ثم خلف الخميني كمرشد أعلى للثورة. أفتى خامني إذن بتحريم الإساءة للصحابة أو ما وصفهم رموز السنة، لكن ماذا يقول خامني فيما ذكره إمامه ومعلمه الخميني في كتاب الطهارة المجلد الثالث، طبعت مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخميني الصفحة 457 والتي جاء فيها نصا هذا الكلام في كتاب الطهارة للإمام الخميني صفحة 457. إيه اللي قاله الخميني مشاهدي الكرام؟ قال وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج من السنة فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو إخبار عليه. خميني قال عن عائشة إنها كافرة كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم. أنا شايف زميلنا المخرج بيقول وقت الحلقة انتهى. أنا كنت عايز أخلص يعني فتوى خامني تعليقا عليها كاملة في هذه الحلقة. أنا مش عارف كيف يعني مر الوقت بهذه السرعة. يعني مع حضراتكم هتوقف عند كتاب الطهارة للإمام الخميني. الإمام الخميني هو روح الله وهو يعني سيد خامنئي وأستاذه ومعلمه، وهو مؤسس أول دولة شيعية في العصر الحديث. هذا الرجل الخميني قال في كتاب الطهارة صفحة 457 أن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وسائر النصاب أي سائر أهل السنة كفار، وهم أنجس كما ورد في الفتوى، أخبث من الكلاب والخنازير. قال كفار وأخبث من الكلاب. عايزين نقول لخامني مرشد الثورة الإسلامية ماذا تقول في فتوى معلمك وسيدك وقائدك الخميني. إن شاء الله في الحلقة القادمة من وجه لوجه، اعذرونا في هذه الحلقة الأولى، نتواصل مع حضراتكم تلفونيا، نتواصل معكم عبر إيميل البرنامج يعني وجه لوجه @safa.com. نرجو من كل إخواننا السنة أن يراسلونا على هذا الميل حتى نسمع منهم وجهات النظر المختلفة، وإذا كان عندهم بعض من الفيديوهات بعض من الأقوال يعني المتضاربة للشيعة هي خدمة لإخوانكم الشيعة من العوام حتى يقف الشيعة أمام نفسه. رأي يقول أن رقية وأم كلثوم من بنات النبي، وشيخ وعالم آخر يقول ثابت من أوثق مصادر الشيعة أن رقية وأم كلثوم لسنا من بنات النبي، سنفرد لها حلقة. فأخي الشيعة أنت مع من من هذه الأقوال؟ هذا هو يعني مخزى وهدف وجها لوجه، كي يقف الشيعة وجها لوجه مع نفسه وكي يحدث اتصالا ذاتيا مع نفسه، لأن الأمر أمر دين، الأمر أمر عقيدة، الأمر يعني أمر دنيا وآخرة، أمر جنة أو نار كما يقول. مشاهدي الكرام اعذرونا لم نتلقى تليفوناتكم، ولنتواصل من الحلقة القادمة، وأرجو أن تتواصلوا معنا عبر إيميل البرنامج وجه لوجه @safa.com. ومشاهدي الكرام كان بودي أنا يعني يطول وقت البرنامج مرة أخرى أو يعني أكثر من ذلك حتى نستطيع أن ننهي ملف فتوى خامني، لكن إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم ونكمل في الحلقة القادمة. مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ولقاء حلقة قادمة من برنامجكم وجه لوجه.